بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا من الدرس في الدرس الماضي من المسائل من تحمل الشهادة في حال كونه مستخفيا، هل تقبل شهادته؟ تقبل شهادته، ومتى يحتاج إليها؟ قلنا غالبا ما يحتاج إليها إذا كان الذي عليه الحق خائنا، يعترف بالحق سرا وينكره في العلانية، فهذا قد يلجأ إلى أن يخفى عنه الشهود حتى يسمعوا كلامه. ثم أخذنا من المسائل أيضا رجوع الشهود عن الشهادة، وكم له أحوال؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إما أن يرجع الشاهد قبل أن يحكم الحاكم فيما شهد به، فهذا لا يجوز الحكم به بل يجب الرجوع فيه، لأن الأمر الذي يستند عليه الحاكم في حكمه قد بطل. الحالة الثانية إذا رجع الشهود قبل الحكم، بعد الحكم ولكن قبل استيفائه، فما هو الأصل في هذا؟ قلنا أنه لا يستوفي، وقد حكم لا يستوفي ذلك الحكم. أما في العقوبات في القصاص والحدود فهذا عند الجميع، بقي في المال منهم من رأى كما سبق تغريم الشهود إذا كانوا كاذبين. الحالة الثالثة أن يرجع الشهود بعد استيفاء الحكم، فما الحكم في هذا؟ فإن كان مالا يغرم الشهود، وإن كان عقوبة كحد وقصاص يقادون مطلقا، أو في بعض الأحيان يقادون، إذا شهدوا كذبا متعمدين فيقادون، وإذا أخطأوا أو التبس عليهم أمر فعليهم الدين. أحسن. وأخذنا مثل هذه المسألة إذا رجع أحد الشهود. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بهذه المسألة ما إذا حكم الحاكم على شهادة فرع، أي على شهادة على شهادة، حكم بشهادة فرع أي استند في حكمه وحكم بشهادة على شهادة، ثم حصل رجوع فهذه المسألة لها صورتان، إما أن يرجع شاهد الفرع ولا يرجع شاهد الأصل، والصورة الثانية أن يرجع شاهدا الأصل دون شاهدي الفرع. فالصورة الأولى إذا كان الرجوع من شاهدي الفرع حكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع، أي الشاهدان الفرع، فعليهم الضمان. قال ابن قدام رحمه الله: ولا أعلم بينهم خلافا في ذلك، عليهم الضمان بلا خلاف. أي على حسب ما نقلوه، نقل لا أعلم بينهم في ذلك، فإنه فرق بين أن يجزم الإمام يقول بلا خلاف أو يقول لا أعلم خلافا. إذا قال لا أعلم خلافا التعبير الأدق ينقل كلامه، هنا قال لا أعلم بينهم في ذلك خلافا إذا رجع شاهدا الفرع. فإذا كان الرجوع من شاهدي الأصل فمن الذي يضمن؟ الحاكم حكم على شهادة شاهدي فرع، فرجع شاهدا الأصل فمن الذي يضمن؟ ذهب بعض أهل العلم أنه يلزم الضمان شاهدي الأصل فقط، هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال به محمد ابن الحسن، قالوا يلزم الضمان شاهدي الأصل، لماذا؟ قالوا لأن الحق ثبت بشهادة شاهدي الأصل، وشاهد الفرع إنما نقل شهادتهما، فإذا كان الرجوع منهما فهما اللذان يضمنان. والقول الثاني أنه لا ضمان على شاهدي الأصل، وإنما الضمان على شاهدي الفرع، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف، وقال به بعض الحنابلة. قالوا لأن الحكم تعلق بشهادة شاهدي الفرع، وما شاهدا الأصل فلم يتعلق الحكم بشهادتهما فليس عليهما شيء. وهذا قول بعيد، والصواب هو القول الأول، والتعليل هذا الذي ذكروه ضعيف، فلا شك أن الحكم ثبت بشهادة شاهدي الأصل، وشاهدا الفرع إنما هما مبلغان. فالحكم في الحقيقة ثبت بشهادة شاهدي الأصل التي بلغها شاهدا الفرع، فإذن الضمان على شاهدي الأصل وحدهما على الصحيح. فإذن نقول إذا رجع شاهدا الفرع ضمن، وإذا رجع شاهدا الأصل ضمن. بقي هنا صورة، وهي لو رجع شاهدا الفرع عن شهادتهما على الشهادة، ولكن شاهد الأصل ثابتان على الشهادة، شاهد الفرع رجع، قالوا نرجع عن شهادتنا على شهادة فلان، فاضطررنا في هذا الحال ندعو شاهدي الأصل أو نذهب إليهما، فلا يزالون شاهدين بذلك، فهنا الحق يثبت بشهادة شاهدي الأصل. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا قضى القاضي بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد، قضى بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعي كما سبق أن هذا جائز ثم رجع الشاهد، فهل نضمنه نصف الحق أو نضمنه الحق كله؟ في قولان للعلماء أيضا، القول الأول أنه يغرم جميع المال، وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد، هو مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن الحق ثبت بشهادته، وهذا الشاهد الواحد هو حجة تلك الدعوة، ويمين المدعي بغير شهادة الشاهد لا تعتبر في هذا الموضع، فلو حلف 100 يمين ما تقبل منه. فإذا الحق أولا وآخرا ثبت بشهادة هذا الشاهد، وإنما كانت يمين المدعي لتقوية شهادة الشاهد. قالوا فالضمان عليه، لأن الضمان يكون على من ثبت الحكم بقوله، والحكم هنا ثبت بقول هذا الشاهد، كما أن الحكم في المسألة الأولى ثبت بقول الشاهدين ضمن الشاهدان، فهنا كذلك يضمن. ومذهب الإمام مالك والشافعي أنه يلزمه أن يضمن نصف ذلك، قالوا لأنه أحد الحجتين اللتين ثبت بهما الحكم، أحد حجتي الدعوة، فكان عليه النصف كما لو كان شاهدين. والقول الأول أقرب، وصححه الشيخ ابن عثيمين. إذن فعلى هذا إذا حكم الحاكم بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد فإنه يضمن ذلك الحق، لأن ذلك الحكم ثبت بشهادته. من المسائل المتعلقة بذلك العدل، إذا نفى أن يكون عنده شهادة ثم أدلى بشهادته وذكر أنه كان نسيا، يعني في البداية سئل فنفى وأنكر أن يكون عنده شهادة، وذكر له فأنكر أن يكون عنده شهادة في هذا الموضوع، ثم شهد بها بعد مدة وقال كنت نسيتها وهو عدل، فهل نقبل شهادته التي كان أنكر أن تكون عنده؟ ذكر في المغني أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري أنها تقبل، ثم قال ولا أعلم فيه مخالفا، لا أعلم فيه مخالفا، أي أن شهادته تقبل ولا ترد. لماذا؟ قالوا لأنه عدل، والعدل مقبول القول. ومن الجائز أنه يكون نسي ثم تذكر الشهادة، فحين قال لا شهادة عندي وكان ناسيا هو صادق في ذلك أنه لا يذكرها، فنحن نصدق ولا نكذبه. وحين قال عندي شهادة ذكرتها بعد أن كنت نسيتها هو صادق في ذلك لأنه عدل مقبول الخبر، فنقبل شهادته ولا نردها. صورة قريب من هذه في شهادة العدل، وهي إذا غير العدل شهادته في حضرة الحاكم، زاد فيها أو نقص، يعني شهد بشيء في أول الكلام ثم غير شهادته، زاد أو نقص، هل يحكم بشهادته وهو عدل؟ كان يشهد أن لفلان على فلان 100,000 ثم يقول بل 150,000، فقول أكثر العلماء أننا نأخذ بشهادته ويقبل رجوعه ويحكم بما قاله أخيرا، لأنها شهادة من إنسان عدل غير متهم، فيجب الحكم بها. كما إذا لم يقدم قبلها كلاما يخالفها، فكما أنه إذا تكلم بكلام من أول الأمر ولم يقدم شيئا يخالف ما صار إليه تقبل، فكذلك هنا تقبل، وتكون الشهادة الأولى باطلة برجوعه عنها. ومن الجائز كما سبق أنه نسي ثم تذكر، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق. وخالف في هذا الزهري فقال لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة، لا تقبل الشهادة الأولى ولا تقبل الشهادة الأخرى. لماذا؟ قال لأن كل واحدة من الشهادتين ترد الأخرى وتعارضها، لأن الأولى قال قد رجع عنها مردودة مرجوع عنها، والثانية مشكوك فيها غير موثوق بها. قال لأنه أقر أنه غلط في الأولى فلا يؤمن أن يكون غلط في الشهادة الثانية. وهناك قول ثالث هو مذهب الإمام مالك، قال بل يؤخذ بالشهادة الأولى، قال لأنه حين أدى الشهادة الأولى كان غير متهم، مقبول الشهادة غير متهم. والصحيح هو القول الأول أنه يقبل قوله ما دام أنه عدل موثوق صادق. فممكن نسي شيئا ثم ذكره، أو ممكن نسي شيئا ثم ذكر، وهذا قد يقع. فيقول الإنسان إذا وقع هل الأفضل أن أسكت وأستمر على الشهادة الأولى حتى لا يشك فيا، أو أرجع إلى الشهادة الثانية التي أعلمها يقينا تيقنتها؟ فما هو الأولى له؟ ها؟ أن يرجع، إذا تيقن الشيء يرجع إليه. هذا مثل المفتي، إذا كان يفتي بشيء ثم ظهر له بعد سنة أن ما كان يفتي به غير صحيح، وأن الصحيح ما ظهر له الآن، يرجع عن قول الأول ويفتي بالثاني، ولا يقول الناس سيتشككون في علمي ولا يثقون بكلامي، بل يرجع. فكذلك الشاهد إذا تذكر شهادة، وإن كان قد نطق قبلها بشهادة، فإنه يرجع عنها، وما دام هو عدل فهو مقبول غير مشكوك فيه. هذه تتمة لمسائل الشهادة، فإن بقي هناك مسائل تتعلق بها وإلا أكملنا كلام الشوكاني الذي ذكره في الفصل. أخن يقول رجل كان على وضوء فنوى أن يتوضأ، أي وضوءا يجدد الوضوء، فذهب فلم يجد الماء فرجع فصلى بذلك الوضوء، هل صلاته صحيحة أم قد انتقض وضوءه بالنية؟ صلاته صحيحة والوضوء لا ينتقض بالنية، فليس من نواقض الوضوء النية، نواقض الوضوء معلومة بالدليل وليس منها النية، لأنه لا يشترط استدامة النية في ثبات الوضوء، لا يشترط، يشترط في أول ما يتوضأ أنه ينوي به التطهر استباحة الصلاة، ولا يشترط أن تستمر هذه النية إلى أن ينتقض وضوءه أنه ناوي أنه على وضوء، فإذا لو نوى أنه يتوضأ فلا ينتقض وضوءه. أخوني يقول: ما السبب أن الإمام إسحاق بن راهوي كثيرا ما يوافق الإمام أحمد؟ ومن كان أقدم؟ كان إسحاق صاحب الإمام أحمد، كانوا في زمن واحد في مكان واحد، ورحلوا سويا إلى طلب العلم، فكثيرا ما يتأثر الصاحب بصاحبه، يتذاكرون يتناقشون، وغالبا ما يخرجون بوجهة نظر واحدة. كم توافق أبو حنيفة مع من؟ سفيان الثوري، مع أن الثوري من أئمة الحديث، وكثير من الأقوال يتوافق هو إياه، كانوا في مكان واحد في زمن واحد في بلد واحد. فهذا يحصل. ولذا هناك مسائل لبعض الأئمة لأحمد وإسحاق. أخن يقول: هل صح عن الفضيل بن عياض أنه كان قاطعا للطريق ثم تاب وصار إماما؟ وهل هذا صحيح؟ سمعنا من بعض الناس جاء عنه هذا. نعم، وهو القصة ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام، وأيضا كان ذكر الخطيب في تاريخ بغداد، والقصة فيما ذكر كان مرة قرأها علينا الشيخ في درس في دار الحديث في دمشق، وذكر أن إسنادها صحيح، أنه كان قاطعا للطريق، فذات يوم أصابه برد شديد أو مطر، فلجأ إلى مكان يستكن ويدفأ به، فوجد مسافرين قد دخلوا ذلك المكان يرتاحون، وكان يقطع الطريق في الليل على المسافرين. فبعضهم يقول لصاحبه: قم بنا نسافر، نقطع مسافة في الليل. وصاحبه يقول له: كيف تسافر وفضيل في الطريق؟ والفضيل يسمع. فكان هذا بداية توبة، تتألم، قال: كم من مسلم قد آذيته وأخفته. ثم جاء عنه أنه كان مرة متوجها إلى أخذ شيء أو قطع طريق في الليل، فمر بجانب بيت فسمع مصليا يصلي ويقرأ سورة الحديد، فقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال الفضيل بن عياض: بلى قد آن. فندم وتاب وصار إماما زاهدا حتى لقب بإمام أو بعابد الحرمين، بعابد الحرمين، وكان مشهورا بزهده وصلاحه ورقة قلبه، بل ذكروا في ترجمته كل من رآه يقول: لم أرى أحدا أشد تعظيما لله، ولا أحدا أعظم قدرا لله تعالى في قلبه من مثل الفضيل. كان إذا ذكر الله عنده أو قرئ عنده القرآن تمعر وجهه وخاف. فالإنسان لا يحقر أحدا، رب إنسان تراه شاردا بعيدا عن الخير إذا تاب يجعله الله تعالى من الصالحين، يتوب الله تعالى عليه. قد كان بعض الصحابة في الجاهلية قبل الإسلام على عداء للمؤمنين وعلى أذية لهم، ثم تابوا وصاروا من خيار الناس وأعبد الناس وأصلح الناس، وهذا كثير، وهذا مما يشجع الإنسان وينشطه ويرغبه في بث العلم، في الدعوة، في النصح، في التوجيه. فإن الناس ينتفعون، رب إنسان تراه شاربا للخمر، سارقا، مرتكبا للمحرمات، آكلا للربا، ما يدريك إذا نصحته سيصير من أصلح الناس وأخيرهم. فهذا مما يشجع الإنسان ويرغبه في الدعوة إلى الله تعالى والصبر على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما واجهه المشركون بالمعاداة والرجم، أتى جبريل قال ملك الجبال يقول لك إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. وفعلا أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. فلا يسأم الإنسان ولا ييأس، فذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمن ينتفع بالتذكير. أخ يقول إذا فعل الإنسان المعصية مع أنه يكره المعاصي ولكن زين له الشيطان ففعلها، فهل هذه المعصية قدرها الله عليه؟ كل ما يجري في الكون قدره الله، وإياك أن تسمع لكلام المبتدعة القدرية الذين ينكرون قدر الله، معتزلة، الرافضة، الذين يقولون إن الله تعالى لم يقدر المعاصي، فكل شيء بقدر الله. ويجب على الإنسان أن يؤمن بذلك. إذا قلنا إنها بغير قدر الله نريد أن ننزه الله تعالى، سنقع في محظورات أعظم، سنقع في محظورات أن الله تعالى لا يريد هذا الشيء والمخلوق أراده فغلبت إرادة المخلوق إرادة الله. هذا محظور أعظم، كما قال عمرو بن عبيد حين جاء رجل من الأعراب ضلت ناقته سرقت، فجاء إلى مجلس في عمرو بن عبيد قال ادعو الله أن يرد ناقتي، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فردها عليه. أعرابي جاهل قال لا حاجة لي بدعائك. قال لماذا؟ قال أخشى أنه كما لم يرد أن تسرق وسرقت أخشى أنه يريد ترجع ولا ترجع. فكيف يقول إنسان هناك شيء يقع في الكون بدون قدر الله؟ معناه أن المخلوق غلب إرادة الله؟ معناه أن هناك شيء يقع في ملك الله والله لا يريده؟ هذا لا يرضى به الإنسان في نفسه أن يقع شيء في ملكه وهو لا يريده. فكيف نقول في ملك الله شيء يكون وهو لا يريده؟ فبعض المبتدع الآن الرافضة يصورون للناس يقولون كيف الله قدر المعاصي؟ الله قدر الزنا، الله قدر الكفر، الله قدر شرب الخمر. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر، وواجب الإيمان بذلك. وعدم إثبات ذلك يتضمن قدحا في الله، وفي ملك الله وفي إرادة الله عدم إثبات ذلك. فلا تلتفت إلى أقوال المبتدعة أو الضلال الذين يشيعون الآن مثل هذه العقائد البائرة التي قد ردها السلف. أخ يقول رجل توفي وله زوجة ليس له أولاد، يسألون هل ترث زوجته الربع من كل شيء حتى من الأثاث؟ ترث الربع من كل شيء يملكه، من ماله، من بيته، من مركوباته، من أثاثه، من كل شيء يملكه ترث الربع. حتى الأشياء التي كان يلبسها لو كان لها ثمن ترث منها الربع. فبعض الناس يلبس سلاحا، يلبس جنبية، يلبس ساعة ويكون لها ثمن ترث منها، كل شيء تركه ترث منه الربع إذا لم يكن له أولاد. وأخ يقول انتشر في هذه الفترة في بلدنا إذا استشهد أحد من الناس يقولون عند الذهاب به إلى القبر لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، فما الحكم؟ هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكم شيع من شهداء؟ شيعوا في يوم أحد 70، فيهم حمزة، فيهم عبد الله بن حرام، فيهم من خيار الصحابة، فيهم مصعب بن عمير السابقين الأولين، ولم يقولوا مثل ذلك، فهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قولهم لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله أو نحو ذلك، كل ذلك خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلمين ألا يستحسنوا البدع والمخالفات. أقول لك هذا ذكر، ما الضرر أننا نقول لا إله إلا الله؟ الضرر أنك تفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الشيء خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونك الآن تفعله معناه أنك تقول أنا وقفت على شيء من الخير ما وقف عليه رسول الله، أنا إذن وصلت إلى شيء من الخير ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكثير من الناس يفعل هذه الأمور ويجهل ما تضمنه من المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أخ يقول رجل تزوج بزوجة أخرى وله من الأولى أولاد منهم من هو في سن الرضاعة، فذهبت زوجة بيت أهلها وتركت الأولاد بسبب زواجها، فهل تأثم بخروجها؟ لا يجوز لها أن تخرج من البيت، وخروجها من بيت زوجها بدون إذن ورضاه يعتبر هذا نشوزا، نشوزا منها، فعليه أن يسعى في إصلاحها وينصحها أو يرسل من ينصحه، ولا يجوز لها أن تخرج. الواجب على الرجل أنه إذا تزوج امرأة أخرى أن يعدل، فإذا لم يعدل لها الحق أن تطالبه بالعدل. وأما أنها ولم تعلم هل يعدل أو لا يعدل أو نحو ذلك، تترك له بيته وتخرج بدون إذنه، تترك أولاده، فهذا لا يجوز لها، هي مسؤولة، المرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيته، فكيف تترك رعيتها؟ والمرأة إذا تزوج زوجها بضر عليها عليها أن تصبر هذا شيء شرعه الله، وما شرعه الله إلا لحكم عظيمة، فالله حكيم. الله أرحم بهذه المرأة من نفسها، فهو يعلم سبحانه لو كان فيه ضرر على هذه المرأة، إساءة لها، عدم موافقة للمصالح، لما شرعه الله، ولكن الله تعالى شرعه لحكمة، فالمرأة ترضى بذلك، سلم لأمر الله، تصبر. وليس لها إلا ما كتب الله لها، فكم من امرأة خرجت من بيت زوجها وغضبت ثم رجعت، وربما تكون رجعت وقد وقع في قلب زوجها لها كراهة، ربما رجعت وقد حصل في قلب زوجها منها نفرة، ولو صبرت لحصل لها الخير وحصل له الخير. وليس لها من الدنيا إلا ما كتب الله لها، فما دام الله تعالى قدر ذلك الأمر ترضى به وتسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.